جهاد الدين أكمله في الأخبار وأكمله في الأوامر والنواهي وأكمله في الأحكام وأكمله في المواعظ وكل شيء يحتاجون إليه. كذلك أخبر بأن طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقرن طاعته بطاعة رسوله فقال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فجمع بين طاعته وطاعة رسوله، ولا شك أن طاعته هي الامتثال والاتباع، فمن أطاعه فإنه لا بد أن يتبعه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن أصاني فقد أبى. وأقسم الله تعالى بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه بما شجر بينهم، فقال الله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي لا يكونون مؤمنين صحيحا إيمانهم إلا إذا جعلوك حكما ورضوا بحكمك في كل ما يختصمون فيه وفي كل ما يختلفون فيه من أمور دينهم ومن أمور دنياهم، ويرضون بحكمك ويسلمون لذلك، ولا يكون في صدورهم حرج مما قضيت به، بل يعلمون أنه حكم واجب الاتباع وأنه من الله تعالى، لأن حكمه صلى الله عليه وسلم إنما يكون بأمر الله، فلا بد أن يتخذوه حكما. وإذا جاءهم أمر فإن عليهم أن يبحثوا، فإذا ثبت أنه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يقولوا: رضينا بذلك وسلمنا، ولا يردون شيئا منه. أخبر الله تعالى أن المنافقين يريدون أن يتحكموا إلى غيره، كما في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هكذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطواغيت، ويمتنعون من التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأنه لا يأخذ رشوة، وإما أنه يحكم بالعدل، وهم قد يكون في حكمهم أو في خصوماتهم جور وظلم، فلأجل ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ثم قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هكذا إذا ادعوا إلى حكم الله وإلى حكم الرسول فإنهم يملون ويصدون صدودا، ولا يرضون بحكم الله ولا بحكم رسوله. وقد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى كتاب الله هو الرد إلى الله، هو الرد إلى القرآن، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته الرد إلى سنته. فالذين يصدون صدودا متى دعوا إلى الله والرسول هؤلاء من المنافقين الذين ذكروا في هذه الآيات. ألم تر إلى الذين يزعمون، يعني يدعون أنهم مؤمنون وليسوا بمؤمنين، يؤمنوا يدعون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني يدعون أنهم على الإيمان ولكنهم لا يفعلون ذلك. ثم قال تعالى: ثم قال تعالى يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ هكذا يقولون: ما أردنا إلا أن نجمع بيننا وبين الآخرين، نريد بتحاكمنا الإحسان والتوفيق بيننا وبين إخواننا. وكل ذلك من دعاوي المنافقين والعياذ بالله. يقول الشيخ رحمه الله: وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي بالحقيقة جهليات، وبين الدلائل المنقولة النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. وكما يقوله كثير من المبتدع من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، يعني بالجمع بين العلم والإتقان، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعون من الباطل الذين يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتأمرة، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة، التوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. هذه أقوال هؤلاء الذين هم من المتكلمين ومن الفلاسفة. كثيرا ما يتأولون الأدلة الصريحة أو يردونها ولا يعملون بها ولو كانت في الصحيحين، يردون الأحاديث بأنها أخبار أحد لا تفيد إلا الظن، أو يسلطون عليها التأويلات حتى يبطلوا دلالتها، فيقولون: إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، يعني يخوضون في الأمور الغيبية في أمور الغيب، فيقولون: نريد أن ندرك حقيقتها ونعرف دلالتها ونعرف ماهيتها، فيبحثون عن الأمور الغيبية التي طوى الله تعالى علمها عن الخلق، كعلم كيفية أسماء الله وصفاته، وكيفية صعوده ونزوله، وكيفية إرادته وأفعاله، وما أشبه ذلك. هكذا يقولون، وهذا مما لا حاجة بهم إليه، الله سبحانه وتعالى قد أخبر بذلك، فعليهم ألا يبحثوا عن الكيفية ولا يبحثوا عن الحقيقة والماهية، بل يؤمنون به على ما يتبادر وعلى ما يظهر. كذلك يقولون: نريد التوفيق بين الدلائل العقليات وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون: إن العقول دلت على صدق الرسل، وما علمنا صدق الرسل إلا بعقولنا، فإذا جاء عن الرسل شيء يحيله العقل لم نقبله، بل لا بد أن نجمع بين العقل والنقل. وفي الحقيقة أن تلك العقليات جهالات ليست عقليات، إنما هي ظنون وتخمين واتباع للظن بغير حقيقة، فكيف يحتاج إلى أن يجمع بينها وبين أدلة الشريعة الصريحة الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها أي خلاف. ولكن خيل إليهم أن العقول يجب أن تقدم، وأن كل شيء يخالف هذه العقول فإنه يرد ولو كان ما كان، فأبطلوا بعقلياتهم الكثير من الشرعيات، وما علموا أنه لا مدخل للعقول في خلق الله تعالى ولا في أمره، فقد يعجزون عن إدراك ماهية بعض المخلوقات. العقل نفسه لا يدرون ما ماهيته، الروح التي يحيا بها البدن لا يدرون ما كيفيتها وما ماهيتها، فكيف يتدخلون في أمور الله تعالى وفي أسمائه وصفاته؟ كذلك كثير من المبتدعة المتنسكة الذين يسمون أنفسهم الساك، وكذلك المتصوفة الذين يتسمون بالتصوف بالصوفية، يقولون إنما نريد الإعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي بالحقيقة جهالات وضلالات. فالنساك والمبتدعة والمتصوفة هؤلاء يخوضون أيضا بعقولهم في الغيبيات، ولذلك يسمون التصوف بأسماء غريبة عجيبة، فيقولون الأعمال بالعمل الحسن، يعني الجمع بين العمل الحسن وبين الشريعة، لا بد أن نعمل به ونوفق بين الشريعة وبين ما يدعى أنه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي بالحقيقة جهالات وضلالات. هذه من شبههم. وكذلك كثير من الكلام والمتأملين يقولون إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة. هؤلاء أيضا يردون كثيرا من الأدلة ومن الأعمال ومن الغيبيات ومن الأحكام التي أمر الله بها، فيردونها ويقولون إنها لا توافق السياسة الحسنة، نريد أن نوافق بين السياسة الحسنة وبين الشريعة. فكل هذا من الكلام السيء الذي لا حقيقة له. الواجب أنهم يتقبلون ما جاءت به هذه الشريعة على ما هي عليه. ثم يقول الشارح رحمه الله: وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. أقول: كل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول، يعني غير الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها وتلقاها عنه صحابته وأمته، فإذا طلب أن يحكم في شيء غير ما جاء به الرسول ويعتقد أن هذا حكم حسن، كقولهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وظن أيضا أن هذا جمع بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك، يعني من عمل المنافقين الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أو الذين لا يؤمنون حتى يحكم الرسول فيما شجر بينهم، أو من طريقة المتكلمين والمبتدعة والمتملكة له نصيب من هذا، بل الواجب أن يحكم الرب والشرع في أمور الدين كلها. وإذا قالوا إن هذا إنما جاء به نقول إنما جاء به الرسول كاف شامل يدخل فيه كل شيء، يدخل فيه حقوق الآدميين، وتدخل فيه الأمور الدنيوية، وتدخل فيه المحدثات الجديدة، كلها داخلة في الشريعة، وليس في الشريعة نقص، وليس هناك شيء إلا ويوجد له حكم في شريعة الله تعالى. ما جاء به الرسول كاف كامل، يدخل فيه كل حق. وقع التقصير حقا من كثير من الذين ينتسبون إلى الشريعة، حيث لم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، لأنهم اشتغلوا بضد ذلك. فلما قصروا في تعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الاعتقادية، واشتغلوا بالأمور الكلامية، وكذلك أيضا قصروا في كثير من الأحوال العبادية، كذلك أيضا في كثير من الإمارة والسياسة، كذلك نسبوا إلى شريعتي ما ليس منها، إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها بظنهم وتقليدهم، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. هؤلاء بلا شك هم الذين جنوا على الأمة وأوقعوا أنفسهم في هذا الظن السيء. يقول الشيخ: بسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، يعني تقصير هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم، الذين هم علماء ولكن لم يشتغلوا بالعلم الصحيح، بسبب جهلهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق، أولئك المتفلسفة والزنادقة ونحوهم اعتدوا على الأدلة وحرفوها، بسبب عدوانهم وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق. وإن درس كثير من علم الرسالة، أي من علم الشريعة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، واشتغل كثير من الناس بما هو بعيد عن الحق. ثم يقول رحمه الله: بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلمه ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته، ولا يهمل منه شيء إن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حسب أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به، وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم من الأمة الوسطي بالإمامة. حقيقة أن البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعلم ويعتقد، ولأجل أن يعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي الكتاب حق تلاوته ولم يهمل منه شيء. هذا حقا هو الواجب، أن يبحث المسلم بحثا كاملا وينظر نظرا قويا، ويجتهد اجتهادا كاملا تاما في كل ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم ذلك ويعتقده، حتى يعمل بالشريعة في الظاهر والباطن حتى يكون من الذين يتلونه حق تلاوته ويتبعونه، حتى لا يكون من الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، والذين وبخهم الله تعالى بقوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لا شك أن كثيرا من الناس قد يعجزون عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، أن العبد قد يعجز عن معرفة تفاصيل ذلك أو عن تطبيقه والعمل به، ولكن لا ينهى غيره عما عجز عنه، لا يقول لا تخوض في ذلك، نقول هذا مما جاء به الرسول، فلا تنهى غيرك عن أن يتعلمه ويطبقه ويبحث عن معانيه، حسبك أن يسقط عنك اللوم لأنك عاجز، حيث أنك عجزت عن معرفة شيء من ذلك أو كله، فلا تمنع غيرك ولا تقول إن هذا لا يجوز، بل عليك أن تفرح إذا قام به غيرك، إذا رأيت من العلماء من اشتغلوا في هذا العلم الصحيح وبينوا صحيحه وبينوا ما يدل عليه، فإن عليك أن تسر بذلك وأن تفرح به فرحا شديدا حتى تكون من الذين يتبعون الحق ويرضون به. عليك أن تود أن تكون قائما به، تقول يا ليتني قدرت فأكون قائما بذلك بهذا العلم، ولا تكون من الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فإن الله تعالى توعدهم بقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب يتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فهذا وعيد شديد للذين يؤمنون ببعضه دون بعض. الواجب أن تؤمن بالكتاب كله، الواجب أن الكتاب يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه، لا تدخل في كتاب الله ولا في شريعته شيئا ليس منه، لا تقدم عليه آراءكم ولا رواياتكم ولا أقوال مشايخكم، بل عليكم أن تتبعوا ما جاء من عند الله اعتقادا وعملا، عليكم أن تتركوا كل ما هو مبتدع ليس من الكتاب ولا من السنة، وأن لا تردوا شيئا من الحق. ولذلك قال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الحق الواضح تخلطونه بالباطل وتخلطون بينهما وتجعلون الباطل حقا والحق باطلا، وتعلمون الحق ولكنكم تكتمونه، وأنتم تعرفون أنه حق لأجل مصالح دنيوية أو لأجل رئاسة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كله من رد كتاب الله تعالى ومن التجرأ على الكتاب بكتمان شيء مما أنزله الله. وقد توعد الله على ذلك بقوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعيد شديد إلى الذين يكتمون شيئا من الحق وهم يعلمونه لأجل أن يشتروا به ثمنا قليلا من رئاسة أو مال أو ما أشبه ذلك. فالذين يؤمنون بالكتاب كله ويتبعونه هؤلاء هم سلفنا الصالح. هذه كانت طريقة السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. طريقتهم أنهم لا يردون شيئا، لا يؤمنون ببعض دون بعض، بل يؤمنون بالكتاب كله ويصونون كتاب الله، فلا يدخلون به ما ليس منه من آرائهم أو نحوها، وإذا عجزوا عن بعضه فإنهم لا ينهون غيرهم عما عجزوا عنه، بل يفرحون إذا قام غيرهم به. فهذه طريقتهم رحمهم الله، وكذلك طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، أي علماء كل زمان كلهم جاءوا بالحق واتبعوه. أولهم السلف القديم من التابعين الأولين الذين تتلمذوا على الصحابة رضي الله عنهم، ثم من بعدهم من الأئمة والعلماء الذين حفظ الله تعالى بهم الدين، وهؤلاء منهم أئمة الدين الذين شهد لهم عند الأمة الوسطي بالإمامة. الأمة الوسط هم هذه الأمة، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول فعن أبي حنيفة أبي يوسف رحمه الله أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجاهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام أقيل زنديق أو رمي بالزندقة. أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتباس إلى اعتباره فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار والله أعلم. وعنه رحمه الله أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم بالعشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هكذا نقل هذه الآثار الشارح رحمه الله. أبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي صاحب أبي حنيفة، والذي نقل كثيرا من علم أبي حنيفة رحمه الله، والذي اتفقه عليه. أما بشر المريسي فإنه مبتدع ضال، رأس في الطائفة المريسية، ولو كان قد تفقه على أبي يوسف وعلى غيره، ولكن اشتهر بالبدعة وبإنكار الأسماء والصفات وإنكار أن يكون القرآن كلام الله، فهو مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه. اتبع طريقة الجهم ابن صفوان وإن لم يدركه، وقد اتوب في سنة 218. وبكل حال فإن هذه نصيحة من أبي يوسف رحمه الله، يقول العلم بالكلام هو الجهل، يعني أن الذي يتعلم الكلام يقال أنت جاهل، لست بعالم ولو ادعيت أنك وصلت إلى العلم. الجهل بالكلام هو العلم الذي يشتغل بالعلم الصحيح ويترك الكلام، هو الذي يقال له عالم. إذا صار الرجل رأسا في الكلام فإنه يقال إن هذا زنديق أو يرمى بالزندقة التي هي النفاق وإخفاء العقيدة السيئة. يريد رحمه الله بقوله الجهل بالكلام هو العلم أي اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو يريد الإعراض عنه. الجهل بالكلام يعني الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك يصونك أيها المسلم، يصون علمك وعقلك فتكون عالما بهذا الاعتبار. فهذا كله نهي عن علم الكلام الذي ولده المتكلمون. وكذلك يقول أبو يوسف رحمه الله: من طلب العلم بالكلام تزندق، أي إذا انشغل بالكلام أدى به ذلك إلى أن يلتحق بالزنادقة المنافقين الذين يخفون عقيدتهم السيئة. ويكون من طلب المال بالكيمياء أفلس، الكيمياء طريقة يتعلمونها يكتسبون بها. وكثير من العلماء ينهون عن تعلمها، وإن كان المتأخرون قد يمدحون بعض صفاتها. يقول: من طلب غريب الحديث كذب، أي الأحاديث الغريبة التي ليس لها طرق وليست مشهورة لا بد أنه يقع في الكذب. كذلك هذا الأثر عن أبي يوسف قد أخرجه البغدادي الخطيب في شرف الحديث عن أبي يوسف قال: يقال من طلب الدين بالكلام تزندق، من طلب غريب الحديث كذب، من طلب المال بالكيمياء أفلس. الشافعي رحمه الله تعالى ذكرنا عنه سابقا أنه يقول: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هذا الأثر رواه البيهقي في مناقب الشافعي، والخطيب في شرف أصحاب الحديث، وابن حجر في توالي التأسيس وغيرهم. الشافعي عالم العصر وناصر الحديث، أبو عبد الله محمد بن إدريس القرسي المطلبي المكي المتوفى سنة 204، صاحب المذهب المشهور، حكم في أهل الكلام الذين يشتغلون بعلم الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم بين الناس بالعشائر وبين القبائل قبائلهم وقبائل غيرهم، وأن يقال: هذا جزاؤهم لأنهم تركوا الكتاب والسنة والعلم الصحيح وأقبلوا على علم الكلام الذي هو جهل. لا شك أن هذا بيان منه رحمه الله، بيانا واضحا حقا يجب أن يعتمد وأن يعرف أنه رحمه الله ناصح بترك هذا العلم الذي هو علم الكلام. ثم يقول الشاعر رحمه الله: وقال أيضا رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. يقول البيتان منسوبان للشافعي في طبقات السبكي والبداية وغيرها، وقيل منسوبان لبعض علماء الشاش. وبكل حال فإن معناهما جيد، المراد بالعلوم العلوم الكلامية التي اشتغل بها كثير من المتكلمين وصدوا بها عن كلام الله تعالى وعن الحديث وعن السنة وعن العقيدة وعن الأحكام وعن الفقهيات وعن تراجم العلماء، وكذلك عن الأخبار والتراجم ونحوها. هذه كلها داخلة في علم القرآن، فالقرآن مستمر على جميع العلوم النافعة، على الأحكام وعلى الآداب وعلى القصص وعلى الأمثال وعلى الآداب والأخلاق وما أشبهها. فما سواه من العلوم فإنها مشغلة صادة عن الخير، إلا الحديث، علم الحديث والاهتمام به والفقه الذي هو استنباط الأحكام من الأدلة. ثم يقول: العلم ما كان فيه قال حدثنا، يعني رواية المحدثين بقولهم حدثنا محمد بن رافع أو حدثنا وكيع أو نحو ذلك، وما سوى ذلك من العلوم فإنه وسواس الشياطين، أي أنه من وسوسة الشياطين. ويقول ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان، فأكد فرق بين العلم الصحيح وبين ما ليس بعلم صحيح. ثم يقول رحمه الله: ذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما كان من كتب العلم، أفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظاهرية، فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل: أيها المقتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كيف تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ هكذا. وهذا لا شك أنه صحيح إن شاء الله. الإنسان إذا أفتى، إذا أوصى، قال: هذا المال، هذه الغلة لعلماء هذا البلد، فلا يدخل المتكلمون الذين اشتغلوا بعلم الكلام، فإنهم لا يسمون علماء. وكذلك إذا أوصى أن توقف كتبه العلمية، أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، أوقفوا كتبي العلمية، اجعلوها وقفا، فإذا كان فيها شيء من كتب الكلام فإنه لا يكون وقفا، بل يجوز بيعه، مع أن الموقف لا يجوز أن يباع. هكذا ذكره بمعناه صاحب الفتاوى الظهيرية لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر البخاري الفقيه الأصولي القاضي الذي تولى الحسبة ببخارى، توفي سنة 619. يعني ذكر هذه الفتاوى، فتوى الذي أوصى لعلماء بلده، والذي أوصى أن يوقف من كتبه ما فيه من كتب العلم. فكيف إبرام الوصول إلى علم الأصول أي علم العقائد بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ لا يمكن. من أراد علم الرسول واتبعه فإنه يحصل على علم الأصول، فلا يمكن أن يصل إلى علم الأصول وأصلها العقيدة إلا إذا كان متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما قاله هذا الشاعر: أيها المقتدي ليطلب علما، أي الذي يغدو أو يروح لأجل طلب العلم، أخبروه وقولوا: كل علم عبد لعلم الرسول، العلوم التي يجب أن تتعلموها إنما هي العلم الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. تطلب الفرع كيف تصحيح أصلا، تطلب الفرع كيف تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ لا تشتغل بالفروع حتى تصحح الأصول. فالأصول أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تغفل علم الأصل وتشتغل بفروع وأنت لم تشتغل بما هو الأصل الأصيل. ويقول: ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلمة وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم أسلم، وإن طريقتنا أحكم وأعلم. وكما يقوله: من لم يقدرهم حق قدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم لم يتفرغوا لاستنباط وضبط قواعده وأحكام اشتغال منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. هكذا يذكر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله فواتح الكلم وخواتمه، فثبت عنه أنه قال أعطيت جوامع الكلم وفواتها، أو بعثت بجوامع الكلم وفواتها. وقد أورد ابن رجب في أول كتاب جامع العلوم والحكم روايات لهذا الحديث، وفيها أنه أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، واختصر له الكلام اختصارا. فقد بعثه الله تعالى بالعلوم الكلية، يعني الجامعة والألفاظ القليلة التي يدخل فيها شيء كثير من العلوم. وكذلك أيضا بعثه بالعلوم الأولية والآخرية، يعني بعلوم الأولين والآخرين على أتم الوجوه وأكملها. ثم يذكر أنه كلما ابتدع شخص بدعة اتسع في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، وذلك لكثرة البدع. فإن القدرية يبتدعون بدعا ويحملونها ويذكرون حججا عليها، فيحتاج العلماء في زمانهم إلى مناقشتها ويطول الكلام، ويبتدع أيضا المعتزلة والجهمية والمعطلة بدعا وشبهات يقررون بها ما هم عليه، ويطولون شعبها ويطولون فروعها، فيحتاج أهل السنة إلى أن يناقشوها وأن يتكلموا فيها، فيطول الكلام ويكثر ولا حاجة إليه، لا حاجة إلى هذا التوسع. إنما الواجب أن نقول اقتصروا على الأدلة، اقتصروا على كتاب الله وسنة رسوله، وكذلك أيضا على تفسير سلف الأمة وأئمتها، ولا تشتغلوا ببدع هؤلاء المتأخرين الذين وسعوا الكلام وتوسعوا في ذكر التقديرات وفي ذكر التخمينات وما أشبهها، توسعوا فيما يظنونه وفيما يقدرونه، فصار كلامهم كثيرا ولكنه قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. إذا نظرنا في كتب المتقدمين في عقائدهم كعقائد الإمام أحمد وابنه وتلميذ ابنه الخلال وغيرها من كتب السلف رحمه الله، وجدناها مختصرة ولكن فيها بركة كثيرة. نقل عن المتكلمين الضلال والجهلة أنهم يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا ظلم وكذب، بل طريقة السلف المتقدمين أسلم وأعلم وأحكم، وأما طريقتكم أيها الخلف وأيها المتكلمون فإنها طريقة ضالة، قد وقعتم في الزلل، وقعتم في التناقض الكثير، وكانت نهايتكم الحيرة والضلال. وهكذا يقول بعض المتأخرين الذين لم يقدروا السلف قدرهم، ومع ذلك ينتسبون إلى الفقه فيظلمون السلف ويقولون إنهم لم يتفرغوا للاستنباط وكذبوا، بل تفرغوا واستنبطوا وبينوا الأحكام وشرحوا الأحاديث وبينوا ما فيها كما تدل عليه كتبهم ومؤلفاتهم التي تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالأحكام وتتعلق بالشروح كيف يقول أنهم لم يتفرغوا لاستنباطه ولا لضبط قواعده وأحكامه مشتغلين منها بغيره مشتغلين بغيره؟ وأما المتأخرون فقد تفرغوا لذلك فهم أعلم وأفقه، وهذا ليس بصحيح، بل السلف رحمهم الله تفرغوا لذلك وجاءوا بكل ما يقدرون عليه مما هو خير كثير. وأما المتأخرون فإنهم وسعوا الكلام وسعوا الكتب وشغلوا الناس بقراءة تلك الكتب التي لا طائلة تحتها. ثم يقول الشارح رحمه الله: فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول أن هؤلاء الذين يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم محجوبون عن معرفة مقدار السلف. السلف رحمهم الله أعلموا وأحكموا وطريقتهم أسلم، وقد تكلموا وبينوا ما فيه الخير، ونقل السلف والخلف عنهم علما كثيرا تدل على مقادير السلف ومعرفتهم، وتدل على عمق علومهم وعلى قلة تكلفهم، حيث أنهم لا يتكلفون في علم الأشياء المحجوبة عنهم، وتدل على أن الله تعالى بصرهم بالحق وأنهم أكمل بصيرة، وأن المتأخرين لم يمتازوا عنهم إلا بالتكلف والتعمق في أشياء لا حاجة بهم إليها. يشتغلون بالتكلف والاشتغال بالأطراف، وهمة القوم مراعاة أصولها، لم يكونوا يهتمون بعلم الغيوب والأشياء الغيبية والتقادير ونحوها، إنما يحتاجون إلى ضبط قواعدها وشد معاقدها، يقاعدون لها قواعد ويشدون تلك المعاقد. هممهم رحمهم الله مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، يعني أنهم مطالبهم فوق مطالب هؤلاء المتأخرين، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول رحمه الله: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعبارتهم. والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والأرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوا لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفة أهل الكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم، والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيانا عند قوله: من رام علم ما حضر عنه علمه، إلى آخره. صحيحا أن عقيدة الطحاوي شرحها كثير من علماء الحنفية، وقد ذكرنا في المقدمة نقلا عن صاحب كشف الظنون عددا من الذين شرحوها، واطلع صاحب الشرح عليها، ولا شك أيضا أن كثيرا منهم اشتغلوا بعلم الكلام المذموم ونقلوا في ذلك شيئا كثيرا. وقد تقدم أن الكلام المذموم الذي هو توليد المتأخرين، فبعض الشراح استمد منهم وتكلم بإماراتهم وحرف كثيرا من كلام الطحاوي وأسقط بعض العبارات التي لم تكن مناسبة وموافقة لمذهبهم. يقول رحمه الله: إن السلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة. لا شك أن الجوهر والجسم والعرض ونحوها اصطلاحات اصطلح عليها المتكلمون وأخذوا يولدون ويقولون إن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ومنزه عن الأعراض والأبعاض والأعضاء ونحو ذلك. هذا قد يكون اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، ولكن الغالب أنهم يستعملونه بمعان غير صحيحة، وأنه لم يرد عن السلف ولا عن الصحابة الكلام في الجوهر والجسم ونحوها، سواء كانت اصطلاحا على معان صحيحة أو غير صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ العلوم صحيحة. إذا اصطلح العلماء على ألفاظ العلوم صحيحة كما في اصطلاح أهل الحديث في علم المصطلح فإنها علوم صحيحة. السلف ما كرهوا الدلالة على الحق والمهاجة لأهل الباطل، ما كرهوا إلا مهاجة المبطلين وتوسيع باطلهم، كرهوا هذه المحجة وهذه الدلالة لأنها تشتمل على أمور كاذبة مخالفة للحق. ومن ذلك أن هذه العلوم الكلامية مخالفة للكتاب والسنة، مخالفة للأدلة الشرعية، ولأجل ذلك لما كانت مخالفة لها تسلطوا عليها بالتأويل والتحريف، تسلطوا عليها الكلام الذي يريدون به صرفها عن ظاهرها. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند أوهام المؤمنين فضلا عن علمائهم. وسيأتي لذلك أمثلة في كلام الشارح رحمه الله، أن كثيرا من علماء هؤلاء علمهم جهل، وكانت نهايتهم الحيرة، مقدماتهم تشتمل على الحق والباطل، فلما كان كذلك كثر بينهم المراء والجدال والمحاكة والمماحكة، انتشر بينهم القيل والقال، وتولدوا أنواع من الكلام، تولد عنها تلك الأقوال التي تخالف الشرع الصحيح والعقل الصريح بما يضيق عنه المجال. وهذا كله بسبب توليدهم لتلك العبارات. وأخبر بأنه سيأتي مزيد لذلك عند قول فمن رام علم ما خضر عنه علمه. يقول رحمه الله: وقد أحببت أن أشرح سالكا طريق السلف في عبارتهم وأن سجع على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيبه حسبنا ونعم الوكيل. هكذا أخبر رحمه الله بأنه سوف يشرحها، وأنه سلك في شرحه طريقة السلف في عباراتهم، وذلك لأنه تتلمذ على ابن كثير رحمه الله وتأثر به، وابن كثير تتلمذ على ابن تيمية وتأثر به فيما يتعلق بعلم العقيدة. ولما كان كذلك اقتنى كثيرا من كتب ابن تيمية ومن كتب ابن القيم وتأثر بها وصار ينقل منها، وإن كان لا يصرح بأن هذا من كلام فلان أو فلان إلا عند الحاجة، ولعله أرأى أن كلام ابن القيم وابن تيمية منبوذ عند أهل زمانه أو عند أهل مذهبه من الحنفية الذين هم من المتكلمة، فلأجل ذلك لم يصرح بالنقل عنهم من كتبهم. سلك رحمه الله طريقة السلف في عباراتهم، يكسر من الآثار التي تدل على إثباتهم للصفات رحمه الله، نسج على منوالهم وسار على مسيرهم متطفلا عليهم، يعني أنه عد نفسه كأنه طفيلي عليهم، راجيا أن ينظمه الله تعالى في سلكهم أي أمائهم، وأن يدخله بعدادهم في عداد السلف الصالح، وأن يحشره في زمرتهم أي إذا حشروا زمرا، وأن يجعله الله تعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، أن النبيون الذين اختارهم الله تعالى واصطفاهم بإنزال الوحي، الصديقون هم الذين صدقوهم وبالغوا في تصديقهم، الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله أو الذين شهدوا بالحق وهم يعلمون، الصالحون الذين أصلحهم الله تعالى وأصلح أعمالهم وأقوالهم، وحسن أولئك رفيقا، يعني ما أحسن رفقتهم. ويرجى أن يكون هذا الشارح إن شاء الله من جملتهم. أخبر بأنه رأى النفوس مائلة إلى الاختصار فآثره على التطويل والإسهاب، ولو أراد لتوسع توسعا زائدا بذكر الأدلة وبذكر المحاجة وبيان ما تدل عليه، ولكن كلامه فيه الشفاء وفيه الكفاية، إنه شرح شرحا واضحا ظاهرا ليس فيه أية خفاء، واقتصر على النقل عن السلف رحمهم الله وترك النقل عن أهل الكلام، واعتمد على الله تعالى وآثر الاختصار على الإسهاب وعلى الإطالة، وأخبر بأنه يعتمد على الله، يقول ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، راجيا من الله تعالى توفيقه لكل ما هو صواب، ومتوكلا عليه ومنيبا إليه ومتضرعا إليه ومخبرا بأنه حسبه ونعم الوكيل، والحسب هو الكافي، والوكيل هو الذي يوكل على كل شيء، الله سبحانه وتعالى حسب عباده المؤمنين، كما في قول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكما في قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب أتباعك من المؤمنين الله سبحانه وتعالى أن يكفيكم جميع أموركم ونعم الوكيل. هذه الجملة ذكرها الله تعالى عن الصحابة في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وحسبنا الله ونعم الكافي ذو العز والقدرة والإلطاف، فهو سبحانه حسب من توكل عليه وكافيه. فالشارح رحمه الله يرجى أن يكون موفقا حيث طلب من الله تعالى التوفيق واعتمد عليه ورجى ذلك، واختصر هذا الشرح ولو شاء لأطاله وبحث فيه عن ما هو الحق وتقيد فيه بطريقة السلف ونقل فيه النقول الصحيحة عن سلف الأمة في إثبات الصفات كلها فيما يتعلق بصفة الاستواء وصفة العلو، أن الله تعالى فوق كل شيء، وكذلك في الصفات الفعلية صفات القدرة والإرادة والعلم والرحمة وما أشبهها وفقه ربه لذلك فكان بذلك من الموفقين. ثم يقول رحمه الله ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. هذا يحكيه